حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في سنته 12 42,400,000، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، إمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الآية
مقصود الترجمة بيان أن إضافة النعم إلى غير الله تنافي توحيده، بيان أن إضافة النعم إلى غير الله تنافي توحيده، وهي نوعان: أحدهما إضافة النعمة إلى غير الله باللسان، إضافة النعمة إلى غير الله باللسان مع اعتقاد القلب أنها من الله، مع اعتقاد القلب أنها من الله، وهذا شرك أصغر. والآخر إضافة النعمة باللسان إلى غير الله مع اعتقاد أنها منه وليست من الله، إضافة النعمة باللسان إلى غير الله مع اعتقاد القلب أنها منه وليست من الله، وهذا شرك أكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال مجاهد: ما معناه وقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي؟ وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث. وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة: يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: يعرفون نعمة الله، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، مع قوله في آخر الآية: وأكثرهم الكافرون، بيانا أن هذا من أعمال أهل الكفر، بيانا أن هذا من أعمال أهل الكفر. ويجري فيه النوعان المتقدم ذكرهما، ويجري فيه النوعان المتقدم ذكرهما. وذكر المصنف في تفسير الآية ثلاثة أقوال: أولها قول مجاهد هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، رواه ابن جرير وإسناده صحيح. والثاني قول عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا، رواه ابن جرير أيضا وإسناده ضعيف. والثالث قول ابن قتيبة صاحب التصانيف: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وتجتمع هذه الأقوال الثلاثة في كونها من إضافة النعمة إلى غير الله، تجتمع هذه الأقوال الثلاثة في كونها من إضافة النعمة إلى غير الله. والقولان الأولان يتناولهما القسمان المتقدمان، والقولان الأولان يتناولهما القسمان المتقدمان، فيكون منهما ما هو شرك أكبر وما هو شرك أصغر، يكون منهما ما هو شرك أكبر وما هو شرك أصغر. وأما القول الثالث فيتمحض في كونه شركا أكبر، فيتمحض أن يخلص في كونه شركا أكبر، فاعتقاد أن ما يصل من النعمة هو بشفاعة الآلهة هو مما كانت العرب تدعيه في جاهليته، وهو من الشرك الأكبر. والدليل الثاني حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي، الحديث متفق عليه، وتقدم لفظه تاما في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ثم بين الكافر فقال وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب، أي كافر بالله مؤمن بالكوكب. وتقدم أن الكفر الواقع هو من الكفر الأصغر، وتقدم أن الكفر الواقع هو من الكفر الأصغر، لأنهم اعتقدوا السببية فيما ليس سببا، لأنهم اعتقدوا السببية فيما ليس سببا، فنزول النوء ليس سببا من أسباب نزول المطر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
مقصود الترجمة بيان النهي عن جعل الأنداد لله، بيان النهي عن جعل الأنداد لله. والأنداد جمع ند، والأنداد جمع ند، والند ما اجتمع فيه معنيان، والند ما اجتمع فيه معنيان، أحدهما المثل والمشابهة، أحدهما المثل والمشابهة، والآخر الضد والمخالفة، والآخر الضد والمخالفة. فالشيئان اللذان يشبه أحدهما الآخر ويكون له ضد يقال للواحد منهما ند، فالشيئان اللذان يشبه أحدهما الآخر ويكون له ضد يقال للواحد منهما ند. والتنديد هو جعل الأنداد، والتنديد هو جعل الأنداد، وله نوعان، أحدهما تنديد أكبر وهو جعل أحد ندا لله يزول معه أصل الإيمان، وهو جعل أحد ندا لله يزول معه أصل الإيمان فيكون شركا أكبر، والآخر تنديد أصغر، تنديد أصغر وهو جعل أحد ندا لله يزول معه كمال الإيمان، جعل أحد ندا لله يزول معه كمال الإيمان، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. والمذكور في الترجمة من الثاني إلى الأول، والمذكور في الترجمة من الثاني للأول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا والله وحياة وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لا تانى اللصوص، ولولا البط في الدار لا تانى اللصوص، وقول الرجل صاحبي ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، فإنه نهي والنهي للتحريم. واتخاذ الأنداد محرم لأنه شرك، واتخاذ الأنداد محرم لأنه شرك. فالآية في تحريم الشرك، فالآية في تحريم الشرك. وذكر المصنف في تفسيرها قول ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي حاتم بإسناد حسن قال: الأنداد الشرك، الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل إلى آخره. والأفراد المذكورة في كلام ابن عباس هي من الشرك الأصغر، والأفراد المذكورة في كلام ابن عباس هي من الشرك الأصغر. والدليل الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله. الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر أو أشرك. فمن أفراد التنديد الذي هو شرك بالله الحلف بغيره، فمن أفراد التنديد الذي هو شرك بالله الحلف بغيره، وهو شرك أصغر. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا أن أحلف بالله. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في تصييره الحلف بالله كاذبا أحب إليه من الحلف بغيره صادقا، في تصييره الحلف بالله كاذبا أحب إليه من الحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله ولو مع الصدق شرك، لأن الحلف بغير الله ولو مع الصدق شرك، والحلف بالله كذبا معصية من الكبائر، والحلف بالله كذبا معصية من الكبائر، ولا يبلغ أن يكون شركا. والدليل الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم لما فيه من التسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة، لما فيه من التسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة، وهو من التنديد الأصغر، وهو من التنديد الأصغر، فهو شرك أصغر. والدليل الخامس حديث إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول الرجل. الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في كراهيته أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، في كراهيته أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، لما فيه من التسوية بين الخالق والمخلوق، لما فيه من التسوية بين الخالق والمخلوق. والكراهة في عرف السلف التحريم، والكراهة في عرف السلف التحريم كما تقدم. والآخر في قوله ولا تقولوا لولا الله وفلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان، لما فيه من التسوية أيضا بين الخالق والمخلوق، لما فيه أيضا من التسوية بين الخالق والمخلوق. والقولان المذكوران هما من التنديد الأصغر، القولان المذكوران هما من التنديد الأصغر، فيكون الشرك الواقع حينئذ شركا أصغرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد. الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ.
قوله رحمه الله الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ، لأن الواو تفيد التسوية بين المذكورين، لأن الواو تفيد التسوية بين المذكورين، وأما ثم فإنها تفيد نزول رتبة الثاني عن الأول، وأما ثم فإنها تفيد نزول رتبة الثاني عن الأول. فإذا قلت ما شاء الله وفلان سويت بينهما، وإذا قلت ما شاء الله ثم فلان فقد جعلت المخلوق أدنى رتبة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله.
مقصود الترجمة بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله. والمراد بالقناعة هنا الرضا، والمراد بالقناعة هنا الرضا، فهو المصرح به في الحديث، فهو المصرح به في الحديث. فالتقدير باب ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله، باب ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله. وعدل المصنف عن قوله لم يرضى الوارد في الحديث إلى قوله لم يقنع، وعدل المصنف عن قوله لم يرضى الوارد في الحديث إلى قوله لم يقنع، لأن نفي الأدنى وهو القناعة يستلزم نفي الأعلى وهو الرضا، لأن نفي الأدنى وهو القناعة يستلزم نفي الأعلى وهو الرضا، فالقناعة مقدمة الرضا وبابه، فالقناعة مقدمة الرضا وبابه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن لم يرضى فليس من الله، أي أن الله بريء منه، أي أن الله بريء منه، وبراءة الله من أحد تجعله كافرا، وبراءة الله من أحد تجعله كافرا. أما براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من أحد فإنه تجعل فعله من الكبائر، أما براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من أحد فإنها تجعل فعله من الكبائر. والحال التي تكون بها الصفة المذكورة في الحديث إذا لم يرضى بالله محلوفا به، والحال التي تكون بها الصفة المذكورة في الحديث إذا لم يرضى بالله محلوفا به، فمن لم يرضى بالله محلوفا به وقع في الشرك الأكبر، فمن لم يرضى بالله محلوفا به وقع في الشرك الأكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر بالمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرض. باب قول ما شاء الله وشئت.
مقصود الترجمة بيان حكم قول ما شاء الله وشئت، بيان حكم قول ما شاء الله وشئت، ويلتحق بها ما كان في معناها كقول ما شاء الله وشاء فلان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون ما الكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. ولو أيضا ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها أنه قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون عزير بن الله، قالوا: وإنكم لأنتم القوم، قالوا: وإنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا: وإنكم لأنتم القوم، تعلمون لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بعد، فإن طفيل رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، إنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث قتيلة بنت صيفين الجهنية رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح، وتصحيح النسائي له ذكره ابن حجر في فتح الباري، وهو غير موجود في نسخ السنن الصغرى ولا الكبرى التي انتهت إلينا، وهو غير موجود في سنن النسائي الصغرى ولا الكبرى التي انتهت إلينا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله إنكم تشركون، أحدهما في قول إنكم تشركون، وذكر من شركهم قول ما شاء الله، وذكر من قولهم ذكر ما شاء الله وشئت، وذكر من شركهم قول ما شاء الله وشئت، وهو شرك أصغر. والآخر أمره صلى الله عليه وسلم لهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، أمره صلى الله عليه وسلم لهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. الحديث رواه النسائي أيضا، وهو في سننه الكبرى، ورواه ابن ماجه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، أولها في قوله أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، إنكارا لمقالته لما سوى بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لما سوى بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما شاء الله وشئت. وثانيها أن الاستفهام استنكاري، فهو لإنكار مقالته، أن الاستفهام استنكاري فهو لإنكار مقالة، فهي مقالة باطلة لما فيها من التسوية بين الخالق والمخلوق. وثالثها في قوله ما شاء الله وحده، تقريرا لانفراد الله بالمشيئة، تقريرا لانفراد الله بالمشيئة، وهذا غاية التوحيد من القول عند ذكر المشيئة، وهذا غاية التوحيد من القول عند ذكر المشيئة. والدليل الثالث حديث الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه أخي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لأمها أنه قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، نهيا لهم عن هذه المقالة لما فيها من التنديد، نهيا لهم عن هذه المقالة لما فيها من التنديد والشرك. والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، آمرا لهم أن يفردوا الله بالمشيئة، آمرا لهم أن يفردوا الله بالمشيئة، وهذا غاية الأدب مع الله في توحيده، وهذا غاية الأدب مع الله في توحيده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، والبيتين بعده. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر قوله يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. باب من سب الدهر فقد آذى الله عز وجل.
مقصود الترجمة بيان أن سب الدهر من أذية الله، بيان أن سب الدهر من أذية الله. وأذيته تنقصه، وأذيته تنقصه، فهو محرم أشد التحريم، فهو محرم أشد التحريم. والدهر الزمان وسبه شتمه، والدهر الزمان وسبه شتمه. وسب الدهر له ثلاث أحوال. وسب الدهر له ثلاث أحوال. الأولى سب الدهر مع اعتقاد كونه فاعلا، سب الدهر مع اعتقاد كونه فاعلا، أي مؤثرا في حصول الحوادث والوقائع، أي مؤثرا في حصول الحوادث والوقائع، وهذا شرك أكبر. والثانية سب الدهر مع اعتقاد كونه سببا في تلك الحوادث، سب الدهر مع اعتقاد كونه سببا في تلك الحوادث، أي مؤثرا في وجودها وإن لم يكن فاعلا لها، أي مؤثرا في وجودها وإن لم يكن فاعلا لها، وهذا شرك أصغر. وثالثها أو الثالثة سب الدهر مع عدم اعتقاد كونه فاعلا ولا سببا، سب الدهر مع عدم اعتقاد كونه فاعلا ولا سببا، وهذا محرم.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. فالصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وما يهلكنا إلا الدهر، في قوله: وما يهلكنا إلا الدهر. وهذا من أقوال الكافرين المشركين المعتقدين تأثير الدهر، وهذا من أقوال الكافرين المشركين المعتقدين تأثير الدهر، فمن وافقهم في اعتقادهم فقد وقع في الشرك والكفر، فمن وافقهم في اعتقادهم فقد وقع في الشرك والكفر، فمن اعتقده فاعلا فقد أشرك شركا أكبر، فمن اعتقده فاعلا فقد أشرك شركا أكبر، ومن اعتقده سببا فقد أشرك شركا أصغر، كما تقدم بيانه. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فجعل مسبة الدهر أذية له سبحانه، فجعل مسبة الدهر أذية له سبحانه، أي تنقصا له، أي تنقصا له، فيكون ذلك من كبائر الذنوب، فيكون ذلك من كبائر الذنوب. والآخر في قوله: لا تسب الدهر، والآخر في قوله: لا تسب الدهر، فإنه نهي والنهي للتحريم، فإنه نهي والنهي للتحريم. ومعنى قوله: وأنا الدهر، وفي الرواية الثانية: فإن الله هو الدهر، أي المتصرف فيه. ومعنى قوله: أنا الدهر، وفي الرواية الثانية: فإن الله هو الدهر، أي المتصرف فيه، كما قال في الحديث نفسه: أقلب الليل والنهار، كما قال في الحديث نفسه: أقلب الليل والنهار، أي أصرف الدهر، أي أصرف الدهر. وفي رواية أخرى في الصحيح: بيد الأمر، وفي رواية أخرى في الصحيح: بيد الأمر، أي تدبيره، أي تدبيره. فليس الدهر اسما من أسماء الله ولا صفة من صفاته، فليس الدهر اسما من أسماء الله ولا صفة من صفاته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله عز وجل، الثالثة التأمل في قوله: فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة. بيان حكم التسمي بقاضي القضاة، ويندرج في قوله ونحوه ما كان في معناه من رد الفصل والحكم إليه، ويندرج في قوله ونحوه ما كان في معناه من رد الحكم والفصل إليه، كملك الأملاك وسيد السادات وحاكم الحكام، كملك الأملاك وسيد السادات وحاكم الحكام. وعدل المصنف عن الترجمة بما في الحديث وهو ملك الأملاك إلى قوله قاضي القضاة، وعدل المصنف عن الترجمة بما في الحديث وهو ملك الأملاك إلى قوله قاضي القضاة، لأنه هو الشائع في المسلمين، لأنه هو الشائع في المسلمين، يجعلونه للمقدم من القضاة، يجعلونه للمقدم من القضاة الذي يرجع إليه، الذي يرجع إليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنعس من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنعس من. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إن أخنعس من عند الله، أي أذل اسم وأوضعه، أي أذل اسم وأوضعه. والذلة والضعة تكون من المحرمات، والذلة والضعة تكون من المحرمات، فالتسمي بملك الأملاك وما في معناه مما يضرب به على العبد الذلة والصغار عند الله، فالتسمي بملك الأملاك وما في معناه مما يضرب به على العبد الذلة والصغار عند الله، وما أوقع العبد في الذلة والصغار عند ربه فهو محرم. والآخر في قوله أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، والغيظ أشد الغضب، والغيظ أشد الغضب، أي أشد رجل يتغيظ، أي أشد رجل يتغيظ الله عليه بشدة غضبه، وهو أخبث الخلق عنده من تسمى ملك الأملاك، أي أشد رجل يتغيظ عليه الله بشدة غضبه، وهو أخبث الخلق عنده من تسمى ملك الأملاك وما فيه وما في معناه، لما فيه من منازعة الله في كمال ملكه، لما فيه من منازعة الله في كمال ملكه. فالملك التام والقضاء العام هو لله وحده، فالملك التام والقضاء العام هو لله وحده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن من التغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك.
مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى، بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى، وتغيير الاسم لأجل احترامها، وتغيير الاسم لأجل احترامها، تحقيقا للتوحيد، تحقيقا للتوحيد. والاحترام رعاية الحرمة وتوفير الجناب، والاحترام رعاية الحرمة وتوفير الجناب. وأسماء الله عز وجل باعتبار اختصاصها به قسمان، وأسماء الله عز وجل باعتبار اختصاصها به قسمان: القسم الأول ما يختص به سبحانه فلا يسمى به غيره أبدا، ما يختص به سبحانه فلا يسمى به غيره أبدا، مثل الله والرحمن، مثل الله والرحمن، والقسم الثاني ما لا يختص به سبحانه، ما لا يختص به سبحانه كالرحيم والكريم، كالرحيم والكريم، فيسمى بها الله وغيره، فيسمى بها الله وغيره. وهذا القسم نوعان، وهذا القسم نوعان. فالنوع الأول ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية المحضة، ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة، دون الصفة، وهذا جائز، وهذا جائز كتسمية عزيز أو حكيم، كتسمية عزيز أو حكيم على إرادة أن يكون اسما دالا عليه فقط، على إرادة أن يكون اسما دالا عليه فقط. والنوع الثاني ما يسمى به مع إرادة العلمية والصفة التي فيه، ما يسمى به مع إرادة العلمية والصفة التي فيه، وهذا النوع له موردان، وهذا النوع له موردان. أحدهما تسميته به على إرادة استغراق معنى الصفة، تسميته به على إرادة استغراق معنى الصفة، أي بلوغ كمالها، أي بلوغ كمالها، وهذا محرم، وهذا محرم. كأن يسمى أحد حكيما أو عزيزا، كأن يسمى أحد حكيما أو عزيزا ويراد إثبات كمال صفة الحكمة أو العزة له، ويراد إثبات صفة كمال العزة أو الحكمة له، وهذا محرم. والمولد الثاني تسميته به على إرادة أصل معنى الصفة دون كمالها، تسميته به على إرادة أصل معنى الصفة دون كمالها، فله من الصفة ما يناسب حاله، فله من الصفة ما يناسب حاله مع القطع بعدم بلوغه الكمال منها، مع القطع بعدم بلوغه الكمال منها، فهذا جائز، فهذا جائز. كان يسمى أحد حكيما أو عزيزا ويراد أن له قدرا من الحكمة أو العزة، فله أصل الصفة، لكن لا يعتقد عند إطلاق الاسم عليه وجعله له أنه بلغ الغاية في هذه الصفة، أنه بلغ الغاية في هذه الصفة.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي شريح واسمه هانئ بن يزيد الكندي، واسمه هانئ بن يزيد الكندي، أنه كان يكنى أبا الحكم، أنه كان يكنى أبا الحكم. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن، رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة هي تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح، في تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح، احتراما لاسم الحكم، احتراما لاسم الله الحكم، احتراما لاسم الله الحكم، لما كان الناس يرون فيه بلوغ كمال المعنى، لما كان الناس يرون فيه بلوغ كمال المعنى، كما أخبر هو فقال فرضي كلا الفريقين، فرضي كلا الفريقين، فكانوا يرون قوله فصلا لا يرجع عنه ولا ينزع دونه، فكانوا يرون قوله فصلا لا يرجع عنه ولا ينزع دونه، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم لما لوحظ كمال الصفة موجودا فيه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو القرآن أو الرسول.
مقصود الترجمة بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر، أو بيان حكمه. بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر، أو بيان حكمه. فيجوز في من الواردة في الترجمة وجهان. أحدهما أن تكون شرطية، وجواب شرطها محذوف، فتقدير الكلام: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر. من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر. والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فتقدير الكلام: الذي هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. فعلى التقدير الأول يكون الحكم مبينا. للعلم بتقدير جواب الشرط المحذوف. وعلى التقدير الثاني يكون الحكم مطلوبا معرفته والوصول إليه. والهزل هو المزح بخفة. وترجم المصنف به مع أن أدلة الباء في الاستهزاء. لأن أكثر الجاري على ألسنة الناس هو الهزل. فترجم بالشائع في ألسنتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عفو بن مالك رضي الله عنه: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرهم، فوجد القرآن قد سبقهم. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكم رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ولئن سألتهم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأكفرهم الله عز وجل، وكان خوضهم ولعبهم استهزاؤهم بالله وآياته ورسله. فمن استهزأ بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر كفرا أكبر. ومثله من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رحمهم الله. وحديث عبد الله بن عمر رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد حسن، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد حسن. أما روايات محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة ابن دعامة السدوسي فهي عند ابن جرير في تفسيره، وهي مراسيل يشهد لها المرفوع المتقدم عن ابن عمر رضي الله عنهما، ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآيات الواردة في سورة التوبة، ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآيات الواردة في سورة التوبة المتعلقة بكفر هؤلاء المستهزئين، المتعلقة بكفر هؤلاء المستهزئين.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى وهي العظيمة أن من هزأ بهذا فهو كافر. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله عز وجل وبين الغلظة على أعداء الله. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. الآية.
مقصود الترجمة بيان أن دعوى الإنسان استحقاقه النعمة، بيان أن دعوى الإنسان استحقاقه النعمة المسداة إليه بعد ضراء مسته مناف التوحيد، بيان أن دعوى الإنسان استحقاقه النعمة المسداة إليه بعد ضراء مسته مناف التوحيد. وله نوعان: أحدهما أن يدعي ذلك بلسانه دون قلبه، أن يدعي ذلك بلسانه دون قلبه، وهذا شرك أصغر. والآخر أن يدعي ذلك بلسانه وقلبه، أن يدعي ذلك بلسانه وقلبه معتقدا أنها من غير الله، معتقدا أنها من غير الله، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما يريد من عندي. وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: فأي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذر الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. وقال: الإبل. فأعطي بقرة حاملا قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله عز وجل إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك لم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال. فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لي هذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليقولن هذا لي. وذكر المصنف في تفسيرها أثرين، أحدهما عن مجاهد رحمه الله أنه قال هذا بعملي وأنا محقوق به، هذا بعملي وأنا محقوق به، رواه ابن جرير بهذا اللفظ وإسناده صحيح. والآخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يريد من عندي، رواه عبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهما. ومجموع الأثرين يدل على أن دعوى استحقاقه النعمة وقعت من جهتين، ومجموع الأثرين يدل على أن دعوى استحقاقه النعمة وقعت من جهتين، إحداهما من جهة المبتدأ، إحداهما من جهة المبتدأ لقوله هذا بعملي وقوله من عندي، وقوله من عندي، فهو المبتدئ هذه النعمة، فهو المبتدئ هذه النعمة. والأخرى من جهة المنتهى، والأخرى من جهة المنتهى لقوله وأنا محقوق به، لقوله وأنا محقوق به أي مستحق لها، لأنه أهل لها، مستحق لها لأنه أهل لها. وهذا من أقبح الدعوى في استحقاق النعمة، فهو يزعم أنه مستحقها ابتداء وانتهاء. والدليل الثاني قول الله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله على علم عندي، في قوله على علم عندي. والقائل هو قارون، رجل من كبراء بني إسرائيل. وذكر المصنف في تفسيرها ثلاثة أقوال، أولها قول قتادة أنه قال على علم مني بوجوه المكاسب، رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم، رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم. وثانيها قول السدي واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن، قول السدي واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن أنه قال على علم من الله أني له أهل، على علم من الله أني له أهل. وأبهمه المصنف فقال وقال آخرون، وأبهمه المصنف فقال وقال آخرون. وقد أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن السدي بهذا اللفظ، وقد أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن السدي بهذا اللفظ. وثالثها قول مجاهد أنه قال أوتيته على شرف، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. وهذه الأقوال الثلاثة تجمع الجهتين المتقدمتين في الدليل السابق، وهذه الأقوال الثلاثة تجمع الجهتين المتقدمتين في الدليل السابق، فإنه ادعى استحقاقه النعمة باعتبار المبتدأ والمنتهى، فإنه ادعى استحقاقه النعمة باعتبار المبتدأ والمنتهى. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين في قصة الأبرص والأقرع والأعمى، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في آخر الحديث فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبين، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في آخر الحديث فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، فرضي الله عن الأعمى وسخط على الأبرص والأقرع. وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء، وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء، أولها اعترافه بنعمة الله، اعترافه بنعمة الله لقوله قد كنت أعمى، لقوله قد كنت أعمى. وثانيها نسبته تلك النعمة إلى الله تعالى، نسبته تلك النعمة إلى الله تعالى لقوله فرد الله، لقوله فرد الله. وثالثها أداؤه حق الله فيها، أداؤه حق الله فيها لقوله فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم في شيء أخذته لله. وموجب السخط على الأبرص والأقرع ثلاثة أشياء أيضا، وموجب السخط على الأبرص والأقرع ثلاثة أشياء أيضا، أولها عدم اعترافهما بالنعمة، عدم اعترافهما بالنعمة، فلم يقرا بما كانت عليه حالهما وما صار إليه، فلم يقرا بما كانت عليه حالهما وما صار إليه. وثانيها نسبة تلك النعمة إلى أنفسهما لا إلى الله، نسبة تلك النعمة إلى أنفسهما لا إلى الله، فهي عندهما ميراث الآباء والأجداد، فهي عندهما ميراث الآباء والأجداد الذي ورثاه كابرا عن كابر. وثالثها منعهما حق الله فيها، منعهما حق الله فيها، فمنع ابن السبيل المنقطع به حقه فيما يتبلغ به، فمنع ابن السبيل المنقطع به حقه فيما يتبلغ به.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى قولي لا يقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله إنما أتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة.
وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.